بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. بسندكم المتصل الإمام ابن حجر العسقلاني، كتاب بلوغ المرام، إلى أن قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وخيراتها والشريعة البركة وأحكامها، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على من بين به الأحكام وأقام به الإحكام، خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى من تبعهم بإحسان على مدى الليالي والأيام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العظام، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بأعمال الصلاة في صفة الصلاة، ويحدثنا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه كما تدل عليها عدد من الروايات صلاة الليل، وقد تعددت الروايات بصلاة جماعة من الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، أي في أثناء قيامه وتهجده في الليل، وذلك أنه يدركه أحد وهو في المسجد أو في السفر فيقوم معه، فإذا شعر بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده جاء إلى جانبه فنوى الاقتداء والاهتمام به فيصلي معه جماعة. تعددت الروايات في ذلك فدلت على أنه يجوز الجماعة في صلاة الوتر وصلاة التهجد وإن كان ليست مطلوبة إلا في وتر رمضان فإنه يصلى جماعة. ويقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مر بآية رحمة فما مرت بي آية رحمة إذا مر بآية في القرآن الكريم فيها شيء من ذكر رحمة الله من فضله على خلقه أو تنعيم لهم أو إدخالهم الجنة أو إكرامهم إلى غير ذلك من معاني الرحمة إلا وقف عندها يسأل أن يسأل الله الرحمة ويسأل الله الفضل ويسأل الله الجنة ويسأل الله العفو إلى غير ذلك مما يناسب الآية التي مر بها. فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل. ولا آية عذاب فيها ذكر عذاب النار أو القيامة أو ما عذب به الأمم إلا تعوذ منها أي من ما ذكر فيها من العذاب. فصار ينبغي للقاري أن يتدبر القرآن في الصلاة وخارج الصلاة ويتأكد عليه أن يكون حسن الحضور في معاني ما يقرأ متفاعلا مع ذلك حتى أن صوت القاري بآيات الرحمة يختلف عن صوته بآيات العذاب وحتى يسأل الله الرحمة كلما مر بآيات رحمة. وفي هذا دليل أن من قال من الأئمة أن الدعاء بأي دعاء في الصلاة لا يبطل الصلاة فإنه مطلق في سؤال الرحمة ومطلق في الاستعاذة من العذاب وعليه الجمهور. وقد سبق معنا قول من قال أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما ورد فقط فإن دعا بدعاء من عنده بطلت صلاته وفي هذا بعد ولا حديث تدل على غير ذلك من كثرة دعائهم في الصلاة فرضا ونفلا بل جاءنا في الصحيحين أخبار من أحدث وقرأ أذكارا دعوات في الصلاة حتى المفروضة خلفه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أصل ذلك العمل بل أقر بل بشر كثيرا ممن سمع منه ذلك الذكر أو ذلك الدعاء. ومنه حديث مسلم أنه صلى صلى الله عليه وسلم بهم فصلى أعرابي معه صلى فلما كبر صلى الله عليه وسلم كبر خلفه ثم قال الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بعد الصلاة من القائل كذا قال هذا يا رسول الله قال لقد عجبت لهن لقد فتحت لهن أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. والحديث الثاني كذلك في صحيح الإمام البخاري عن رفاعة بن أبي رافع الرافع يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معنا أعرابي فلما رفع النبي رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال الأعرابي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال من القائل قالوا هذا يا رسول الله قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. حتى قال ابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري وفي هذا دليل على جواز إحداث ذكر في الصلاة وعلى الجهر به. وجاء أيضا في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم سمع أعرابيا يدعو في سجوده: يا من لا تراه العيون ولا تغيطه الظنون. وأخذ يثني على الله بأوصاف ويدعوه، فوكل رجلا قال: إذا أكمل هذا الصلاة فأدخله علي. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما أكمل صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فجاءوا به إلى النبي. فصادف عنده جاء بعض ذهب فأعطاه إياه، فقال: تدري لما أعطيتك هذا؟ قال: لأن لنا رحم بجماعتهم. قال: إن للرحم حقا، ولكن أعطيتك هذا لحسن ثنائك على الله. ففيه إقرار الثناء على الحق تعالى والذكر له والتسابق على ذلك بما يتناسب مع تعظيم الله تعالى، من دون أن ينكر عليه. من علمك هذا الدعاء؟ لي تجيب من رأسك هذا الدعاء، منين جيتبه؟ ولا فاطمة ما عتب على شيء من ذلك، ولا أنكر عليه شيء من ذلك، وأعطاه مع ذلك الهدية تشجيعا صلى الله عليه وسلم. قال: فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، يعني من الشر المذكور فيها. وهكذا ابن أبي ليلى يقول عن أبيه قال: سمع الله يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد بن ماجه. جاء أيضا في رواية الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. سمعت. وهكذا تعددت الروايات في رواية النسائي وأبي داود عن عوف بن مالك يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمت، فدل على أنها صلاة قيام ليل. قال: فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فاستفتح البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ صلى الله عليه محمد وعلى آله. وهكذا ولم يوثر عنه أنه أما الناس بالبقرة ولا بآل عمران صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا في صلاة الليل. وكذلك رواية ابن مسعود قام صلى الله عليه وسلم الليل فقمت خلفه فافتتح البقرة، قال: فقلت يركع على مئة آية فجاوزها، فقلت يركع بها فافتتحها آل عمران، فقلت يركع على المئة قال فجاوزها، فقلت يركع بها فافتتح سورة النساء. لا يمر بآية رحمة إلا وقف سأل الله من رحمته، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف واستعاذ بالله من عذابه. قال: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: ما هممت به؟ قال: أن أجلس وأدعه واتركه. من طول قيامه صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا، ولكن صبر حتى كمل معه الصلاة ما خرج منها سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سواء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وليلة التمام وليلة التمام يقول كتاب، ليلة التمام يعني أطول ليالي السنة أيام الشتاء، الليالي يكون ليل فيها طويلا، وفيه أنه يغنم طول الليل فيطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم في الليل. ويروى: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. ثم ذكر لنا في الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. بمعنى أن أركان الصلاة لكل ركن ذكر مخصوص، وأن محل التلاوة في القيام، فتلاوة القرآن تكون في القيام لا في الركوع ولا في السجود، ولكن للركوع والسجود أذكار مخصوصة. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا النهي للتنزيه عند جماعة من العلماء، يعني بمعنى أنه مكروه لا يأثم فاعله. وقال بعضهم كالإمام أحمد بن حنبل وطائفة من المحدثين إن النهي للتحريم، فيحرم عليه أن يقرأ آيات في الركوع ولا في السجود، وأنه يجب عليه أن يسبح في الركوع والسجود. وقال الجمهور ذلك التسبيح مستحب وترك القراءة أيضا مستحب، فلا يحرم عليه أن يقرأ، ولكن ذلك خلاف الأولى. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وفي هذا أسرار الترتيب وتخصيص بعض الأعمال والأحوال بأقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، وفي ذلك أسرار وحكم، فينبغي الاعتناء بها. يقول: فأما الركوع، يعني إذا كان ما نقرأ القرآن في الركوع ماذا نعمل؟ ما هو الذكر المشروع لنا في الركوع؟ قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب بمثل التسبيح الوارد: سبحان ربي العظيم، وفي رواية سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا وأكمل 11 مرة، ومثل ما جاء أيضا في الركوع من قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فقد كان النبي يكثر من هذا الذكر في الركوع والسجود بعد نزول الآية الكريمة آخر عمره الشريف، في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك ما يقول في الركوع من سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذان في الركوع والسجود معا. وكذلك ما يقول في الركوع: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك مخي وعظمي وعصبي وما استقلت في قدمي لله رب العالمين. وكذلك ما يقول في الركوع: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فهذه من الأذكار الواردة في الركوع، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم خصوصا في نوافله وقيامه يطيل الركوع كثيرا، فيبقى في الركوع مقدار ما يقرأ 50 الآية، ومقدار ما يقرأ 100 الآية، وذلك طويل. فدل على أنه يأتي بأدعية كثيرة وأذكار كثيرة، فهو من محل الدعاء، وفي السجود الدعاء أولى. قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقامينون يعني حري وجدير وقريب أن يستجاب لكم، رواه مسلم. فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيكثر فيه من الدعاء، على أنه جاء أيضا الذكر فيه: سبحان ربي الأعلى، في رواية: سبحان ربي الأعلى وبحمده. ويروى أنه قال عند نزول قوله: فسبح باسم ربك العظيم، اجعلوها في ركوعكم. عند قوله: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فيقول الساجد: سبحان ربي الأعلى، في رواية: وبحمده، أي مع حمدي له إذ وفقني لتسبيحه. سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا وأكمل 11 مرة. ثم الأدعية في السجود، ومنها: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، إلى غير ذلك. والدعاء فيه أيضا مفتوح بابه، كما سمعت الإشارة في الحديث الشريف. فاجتهدوا في الدعاء فجمنوا أن يستجاب لكم. وقال الحبيب عبد الله الشاطري لبعض المشايخ كان يصلي معه قال إني أحس في السجود بلذة لولا المأمومون خلفي ما قمت من السجود. وقال لو لا تخبر أحد بهذا في حياتي. فأخبر بعد وفاته مما كان يذوقه من لذة السجود ولذة الركوع عليهم رضوان الله. وهكذا كان الصحابة وكان تابعوهم بإحسان. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فصار الدعاء مشروع خصوصا حال السجود بأي دعاء كان من خيرات الدنيا والآخرة. وهناك أدعية أو هي أفضل كما روى بعضها في هذه الأحاديث. ولم يأمر أحد المسيء صلاته بذكر في ركوع ولا في سجود ولا بتكبيرات، فدل على أن كل ذلك سنة ومستحب، ولو كان واجب لأمره به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول عن عائشة رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعلمنا هذا بعد نزول الآية الكريمة: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفيه أن نبينا كان مسارعا إلى إقامة أمر الله على التمام والكمال، معتنيا بذلك. ومن أعرف منه بالله ومن أشد تعظيما منه لأمر الله ومن أحسن منه قياما بأمر الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو المعظم لشأن الربوبية والقائم بحق العبودية، وهو أكرم عبد على الرحمن. يقول كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعن عائشة رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وهذه في زيادة اللهم اغفر لي، يعني أسبحك وبحمدك، أنا متلبس بحمدك، أو حال تلبسي بحمدك، يعني مع حمدي إياك، فأنا أقدسك وأنهزك وأنزهك مع حمدي لك إذ وفقتني لهذا الإيمان والتسبيح والتقديس والتنزيه، لك الحمد. وهذا من جملة أذكار الركوع. وأذكار السجود الواردة على الخصوص فهي أفضل، والأمر فيها متسع كما أشرنا. الله أكبر. ويكون هذا الركوع بانحناء المصلي من غير الانخناس. الانخناس يقدم ركبتيه ويتعطي عجيزته، هذا انخناس. فلا يجزي في الركوع أن ينخنس وإن نالت راحتا ركبتيه، فإنه لا بد أن ينحني لا أن ينخنس. انحنى بظهره حتى يتمكن راحتا من الوصول إلى الركبتين، فهذا أقل الركوع. والأفضل أن ينصب فقار ظهره وراسه كالصحيفة الواحدة. وهكذا ويقرأ مثل هذا الدعاء بعد التسبيح: سبحان ربي العظيم وبحمده، مع حمدي له متلبسا بحمدي إياه جل جلاله وتعالى في علاه. فتكون ركبتان منصوبتان أثناء الركوع، ويضع كفيه على الركبتين، والرجل يجاف المرفقين عن الجنبين، والمرأة تضمهما إلى جنبيها سواء. ولا ينبغي أن يبالغ في الانحناء فيفارق حد الاستواء، بل يستوي تماما، ولا يوطي راسه أكثر من ظهره، بل يجعل ظهره وراسه على استواء من دون أن يقوس الظهر، فهذا هو الأفضل. ويأتي بذلك الذكر ويكون مفرجا بين الأصابع أثناء مسك الركبتين، يمسك الركبتين مفرجا بين أصابعه. فتبين لنا في الركوع أنه يجب أن ينحني بحيث، والسنة بحيث يستوي ظهره وعنقه فيمدهما كصفحة واحدة، فلا يكون رأسه ورقبته أخفض من ذلك ولا أعلى بل يستوي. وهكذا جاء في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستوي في ركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك من استوائه في ركوع ماشي إنحنى لا أمام ولا خلف مستوي الدر صلى الله عليه وصحبه وسلم. هكذا ومما نهى عنه يبسط ظهره ويطاطي راسه هكذا فيكون راسه أشد انخفاضا ويقال له هذا تدبيح فلا ينبغي في الركوع. ويكون ساقين منصوبان ولا يثني ركبتيه بل ينصبهما ولا يتأخر إلا بمقدار الضرورة. لا إله إلا الله. ويكون هذا استعداد للقرب الأكبر ابتداء بالقرب بالإنحناء استشعارا بالتذلل لله تعالى والخضوع. ويكون هذا استعداد للسجود ويبدأ بالقيام ثم الركوع ثم يعتدل ليتهيأ للسجود للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. سواء علمنا أنه يكبر للركوع كما يأتي عندنا في الحديث هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم هذه تكبيرة الإحرام ثم يكبر حين يركع. نص على ذلك لما أسلفنا الدروس الماضية أن بعض الأئمة من بني أمية صار يسر بالتكبيرات قال ثم يكبر حين يركع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود صلى الله عليه وصحبه وسلم. فيبتدي التكبير عند ابتداء الهوي يقول الله أكبر وهل يمد في التكبير الله أكبر حتى يصل في القديم عند الشافعي وكذلك عند أبي حنيفة لا يمد التكبير يقول الله أكبر ولكن في المذهب الجديد الإمام الشافعي أنه يكون التكبير إلى مقدار ما يصل إلى الركوع ولكن التكبير للسجود أو من السجود إلى القيام هذا طويل فلهذا يكون إلى أن يقارب القيام حتى لا يبالغ في المد. الله أكبر. كان أيضا عند الركوع يرفع يديه كما هو السنة عند الجمهور وأنكرها بعض الأئمة كما تقدمت الإشارة إنما قالوا برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقد جاء في الصحيحين كما مر معنا أنه أيضا يرفع يديه عند الركوع صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه إذا كبر يعني تكبيرة الإحرام وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. سبحان ربي العظيم وبحمده. فإذا كان إماما لا يتجاوز الثلاث فيأتي بالثلاث من التسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده وفي كل مرة يقول وبحمده فإلا إن رضي المامومون بالتطويل فيطول إلى الخمس والسبع والتسع إلى غير ذلك من الأدعية سواء. و يكره أن يقرأ القرآن في الركوع ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده أي سماع قبول ورضا ومحبة فإن سمعه جل جلاله محيط بكل شيء ولكن سمع لمن حمده أي قبل منه حمده ورضيه وأحبه منه. سمع الله لمن حمده سماع قبول ورضا ومحبة ثم تحمده ليقبل منك وأنت تسبح بحمده في الركوع ثم تدعو بالقبول عند ربك سمع الله لمن حمده سمع قبول وإجابة ورضا ومحبة ربنا لك الحمد، هذا ذكر الاعتدال. يقول ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وقد تعددت الروايات ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، فهي من خلال إثبات ربنا والواو أربع روايات، من خلال اللهم في رواية اللهم ربنا، في رواية من دون اللهم، في رواية ولك الحمد، في رواية لك الحمد، فصارت أربع روايات، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. تقرأ هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة. وسمعت ما جاء في البخاري من قول الأعرابي ثم كان النبي يقولها بنفسه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، يعني لو جسم لملأ السماوات والأرض، وهو أمر معنوي ليس بجسم، ولكن من كثرة هذا الحمد لو جسم لملأ السماوات والأرض. حمدا كثيرا طيبا صافيا خالصا مباركا فيه متناميا متكاثرا. الله أكبر. ملء السماوات من الأرض لو جسما لملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد غير السماوات والأرض من العرش والكرسي والجنة والنار وفضاء التوحيد الذي لا غاية له ولا نهاية. ملء السماوات من الأرض ملأ ما شئت من شيء بعد. وكم خلق ربك من عوالم جل جلاله وتعالى في علاه. قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. ففي إثبات تكبيرات الانتقالات وذلك سنة. وفي الرد على من ألغى هذا التكبير، إلا أن الإمام يجهر به بحيث يسمعه المامومون وغير الإمام يسر بالتكبيرات للركوع والسجود والاعتدال، إلا ما قال بعض الفقهاء في تكبيرات العيدين السبع والخمس بعد قبل الفاتحة، فيجهر أيضا بها الماموم خلف الإمام. قال ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، وذلك في الصلوات الأربع، يقوم من الثنتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر فهي ركعتان لا زيادة. فإذا قام من الثنتين يعني من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كبر قائما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا حسن متابعته. فالسجود محل القربة الخاصة إلى الله تعالى، فاسجد واقترب، لأنه فيه وضع الجبهة أعز أعضاء الإنسان على الأرض إعلانا للتذلل والخضوع. لهذا عظم التشديد على تارك الصلاة، لأنه كان يقول بلسان حاله لا أخضع لك لا أسجد لك، والعياذ بالله تعالى. فبذا كان عذابه شديد والعياذ بالله تعالى، الذي يتعمد ترك الصلاة، بل من أخر صلاة عن وقتها حتى خرج وقتها كتب اسمه على باب النار فلان بن فلانة، لابد له من دخول النار إلا أن يتوب فيمحو الله ذلك. فهي عماد الدين وأعظم الفرائض بعد الشهادتين الصلاة، وقد فرضها الله ليلة الإسراء والمعراج على حبيبه مباشرة، ثم ذكر به صلى الله عليه وسلم إلى لحظة وفاته، فكان يقول قبيل وفاته يا عباد الله الصلاة وما ملكت أيمانكم. فتوفي نبينا وهو يحثنا على الصلاة ويوصينا بالصلاة، جزاه الله عنا خير الجزاء وصلى عليه أفضل الصلوات وسلم أزكى التسليمات، أدخلنا وإياكم في حماه، سقانا من حميه، وأسعد عيوننا بالنظر إلى محيه في الدنيا والبرزخ والآخرة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.